كان البحث حول البغاة، وتحدثنا عن بعض الروايات التي دلت على وجوب مغاتلة البغاة، ولو أن هذا المعنى معنى لا شك فيه ومن المسلمات، حتى أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول هذا من ضروريات، وإذا لم يكن من الضروريات فهو من القطعيات، يعني ليس مكانا للشك في أنه يجب القتال مع الباغي الذي يريد الباغي ويهجم على المسلمين. ومع ذلك نحن قلنا نأتي ببعض الروايات تبركا وتيمنا، كما أننا ذكرنا آيتين في القرآن، آية التي تعبر عن باغي إن طائفتان من المؤمنين يقتتلوا إلى آخر الآية، والآية الأخرى آية التي وردت في المحاربة. من الروايات التي وردت في هذا الباب هو ما رواه الشيخ التوسي رضوان الله عليه في الأماني أو في المجالس، تعبيرين عن كتاب واحد. الحسن ابن محمد التوسي في مجالسه عن أبيه، هنا عندما صاحب الرسائل رضوان الله عليه يعبر هكذا الحسن ابن محمد التوسي، هو في الحقيقة الكتاب لتوسي رضوان الله عليه، ولكن الذي روى الكتاب هو ابنه أبو علي الحسن، ولذلك في الوسائل قد سلم رحمة الله. بالنسبة للأمالي لا يقول محمد ابن الحسن عن فلان عن فلان، بل يقول الحسن ابن محمد التوسي في مجالسه عن أبي، هذا تعبير صاحب الوسائل رضوان الله عليه. والسر في ذلك أن المجالس أو الأمالي للشيخ التوسي رضوان الله عليه رواه ابنه أبو علي الذي كان اسمه حسن، فهو حسن ابن محمد ابن حسن. الحسن ابن محمد التوسي في مجالسه عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن بلال، عن أحمد بن الحسن البغدادي، عن الحسين بن عمر المقري، عن علي بن الأزهر، عن علي بن صالح المكي، عن محمد بن عمر ابن علي بن علي، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله قال له: يا علي، إن الله تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعد، كما كتب عليهم الجهاد مع المشركين معي. فقلت: يا رسول الله، وما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد؟ قال: فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهم مخالفون لسنتي وطاعنون في ديني. فقلت: فعلى من قاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ فقال: على إحداثهم في دينهم وفراغهم لأمري واستحلالهم دماء عترتي. هذا الحديث من ناحية الدلالة كما ترون دلالة واضحة، لأن على ما جاء أمير المؤمنين يروي عن رسول الله أنه قال: قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعد، كما كتب عليهم الجهاد مع المشركين. فبعد رسول الله الفتنة يجب مغارتها وجهادها على ما جاء هنا، ثم يبين ما معنى الفتنة. هؤلاء يقولون: لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن مع ذلك إحداثهم في دينهم، يعني هذه المخترعات التي ترى كان منذ زمن رسول الله إلى يومنا هذا، هؤلاء المبتدعين الذين كانوا يتصرفون في الدين على حسب أهوائهم وشهواتهم، وكذلك فراغهم لأمري، أنهم ولو يعترفون برسالة رسول الله ولكن يفارقون أمر رسول الله، ومنها طاعة علي بن أبي طالب، وأصلها طاعة علي بن أبي طالب وسائر الأمور، واستحلالهم دماء عترتي. هؤلاء بغاة أهل البغي كمعاوية ويزيد وغيرهم، يقول: لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ولكن مع ذلك هم كانوا يستحلون دماء إثرة رسول الله. فعلى ذلك الدلالة واضحة. ولكن السند لعلنا قل ما نجد عندنا رواية عن رسول الله ليس من طريقة أئمة أهل البيت عليهم السلام إلا وسنده ضعيف. ولذلك اشتهر فينا هذا النبوي. نبوي ليس بما أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلام كان منسوب إلى النبي هو أغوى الكلام، ولكن المهم أن الوسائط الأحاديث النبوية التي غير مستندة إلى معصومين إن لم نقل كلها فلا أقل قريب إلى كلها، جلها أسنادها ضعيفة. ولذلك هنا كذلك في هذا السند شيخ طوسي يروي عن أبيه أو ابن الشيخ يعني الطوسي يروي عن أبيه عن مفيد شيخ مفيد عن علي بن بلال. علي بن بلال كذلك هو علي بن بلال البغدادي، وكذلك لا بأس به أنه وثقه النجاشي رضوان الله عليه، هو أبي الحسن البغدادي وثقه الكشي والنجاشي كلاهما، والكشي كذلك يتكلم فيه ويأتي بأشياء يدل على جلالة شأن هذا الرجل. وكذلك حسين بن عمر وابن يزيد، حسين بن عمر ابن يزيد كذلك وثقه النجاش، يعني هنا عن الحسين بن عمر المقري هذا ابن يزيد وهو كان موثقا. ولكن بعدهما بعده علي بن الأزهر لم يذكر في الرجال، علي بن صالح ذكر ولكن لم يوثق، محمد بن عمر ابن علي عن أبيه هذا محمد بن عمر ولو أنه حفيد علي بن أبي طالب عليه السلام ولكن لم يذكر له توثيق. ونحن نجل ونعظم أولاد أئمتنا عليهم السلام، ولكن في مقام التوثيق بما أنه ليس يلازم الوثاقة مع كون الإنسان من نجل أئمة عليهم السلام ولو بواسطتين أو واسطة واحدة. فعلى ذلك ولو هو روى عن أبيه عن جده يعني عن جده علي بن أبي طالب أن النبي قال له يا علي إلى آخر الحديث، فعلى ذلك الدلالة واضحة ولكن السند ضعيف. ولكن على كل حال كما قال صاحب الجواهر وقلنا في بادئ الأمر أن هذا الأمر مما يدل عليه العقل والنقل، والنقل كذلك بقسمين يعني الكتاب والسنة. العاقل يقول لا يمكن أن نصبر على هجوم العدو علينا ونسكت، أو على إمام العادل على من يكون إمامته إمامة مشروعة ومع ذلك نسكت، لا بد من الدفاع. والنقل كذلك روايات كثيرة تدل على وجوب الدفاع كما أشرنا في بادئ العام عندما كنا نتكلم عن الجهاد. نعم صاحب الجواهر هنا صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول نعم يمنع الوجوب بين بعدما يقول هذا من ضروريات الدين ولا أقل من قطعيات. الفرق بين الضرورية والقطعية، الضرورية هو الذي يكون ثابتا بالضرورة بلا شك، قد يكون شيء ولكن قد يكون شيء ليس ضرورة الدين بحيث من أنكره كأنه أنكر الدين، ولكن هذا أمر قطعي لا شك فيه، هذا كذلك يعبر عنه بل من القطعيات. ثم هناك يأتي بكلام فيقول نعم قد يمنع الوجوب يعني وجوب الدفاع وجوب يعني الوقوف في وجه المعتدي، بل قد يقال بالحرمة لو أراد الكفار ملك بعض بلدان الإسلام أو جميعها في هذه الأزمنة، يعني إذا أراد الكفار أن يمتلكوا بلاد المسلمين أو كل بلاد المسلمين أن يهجموا يعني يأخذوا كل بلاد المسلمين لهم بلدان الإسلام أو جميعها في هذه الأزمنة من حيث السلطنة ما إبقاء المسلمين على إقامة شعائر الإسلام، إذا مثلا أمريكا أو السوفياتي أو في ذاك الزمان مثلا إنكلترا أرادت أن تأخذ بلاد المسلمين بعضها أو كلها ولكن أراد من ذلك السلطنة عليهم من دون أن يمسهم في شعائرهم ودينهم، يتركهم أنهم يصلون ويصومون ويعملون ما يعملون، ولكن إنما أراد الكفر أن يكون هو المسيطر على بلاد المسلمين. نعم قد يمنع الوجوب بعدما يقول هذا أمر واجب قطعا، قد يمنع الوجوب بل قد يغالب الحرمة، حرمة الجهاد. لو أراد الكفار ملك بعض بلاد الإسلام أو جميعها في هذه الأزمنة من حيث السلطنة مع إبقاء المسلمين على إقامة شعائر الإسلام وعدم تعرضهم في أحكامهم بوجه من الوجوه، يعني إذا لم يتعرضوا وتركوا الناس أن يصلوا ويصوموا ويقوموا بشعائرهم، ولكن الذي يملك أمورهم يملك البلاد هو دولة كافرة، لماذا ضرورة عدم جواز التغرير بالنفس من دون إذن شرعي؟ لا يجوز الإنسان أن يجعل نفسه في خطر والضرر من دون إذن شرعي، بل الظاهر اندراجه في النواهي عن القتال في زمن الغيبة مع الكفار من غير مسلوسين. يعني يقول هؤلاء الروايات التي وردت بعدم جواز القتال في زمن الغيبة، من فعل ذلك فهو كن حنسا على سبيوتك أو يزيد وكذا وكذا، إذ هو في الحقيقة إعانة لدولة باطلة على مثلها، لأننا إذا أردنا أن نحارب الدولة الباطلة كإنكلترا أو أمريكا أو في ذاك الزمن السوفيتي، هذا دفاع قتال لدفع هؤلاء لوجود دفاعا عن هؤلاء الطغاة الذين كانوا يحكمون بلادنا. فعلى ذلك لا، هو يقول في هذا المورد لا يجوز، ولكن كلامنا معه رضوان الله عليه هذا فرض غير واقع. يعني لا يمكن عادة أن تكون دولة كافرة كالدول الاستعمارية يريدون الاستيلاء على المسلمين، السلطنة على المسلمين، ويتركونهم في دينهم بعرضهم ومالهم ولا يمسهم شيء. هذا أمر مستحيل عادة، لأن المستعمر الذي يسلخ الأموال ليتسلط على البلاد أراد من سلطته تمليك أموالهم، نهب أموالهم وخيراتهم وتغيير أمزجتهم الدينية وأفكارهم، وهذا الذي إشناه في التاريخ في من زمن قديم. وفي القرن الأخير الدول المستعمرة عندما كانوا يتسلطون على البلاد كانوا هم يريدون تغيير مزاج الناس حتى من ناحية الفكر والمواقف. نعم قد كانوا يتركونهم ليعملوا ما يريدون من الصلاة والصوم، ظاهر الصلاة وظاهر الصوم وما شابه ذلك، صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاة يقول القائل الله أكبر وهو يرى هؤلاء أكبر من الله تبارك وتعالى فيطيعهم. ولذلك هذا الكلام منه رضوان الله عليه فرض غير واقع، لا يمكن أن يتحقق أن دولة كافرة أرادت السلطة على بلاد المسلمين، كل البلاد أو بعض البلاد، ومع ذلك يتركهم بحالهم أن يعيشوا من دون أن يعتدوا عليهم في دينهم وفي أغيادهم أو في أموالهم أو في أعراضهم. ولذلك هو رضوان الله عليه بعدما يقول بذلك، طبعا هذا الأمر الذي نقول ليس فقط في أصلنا، معاوية كذلك أراد أن يملك زمام الناس وحارب أبا الحسن عليه السلام، والحسن عليه السلام أراد أن يجاهده، ولكن مع ذلك للأسف أصحابه تراعسوا عن الحرب، وكان الحسن عليه السلام يشير إليهم بما مضمونه إنني كأني أرى أنكم تمدون أيديكم على أبواب بني أمية وهم لا يجيبونكم، ومع ذلك صار وصار. فمعاوية أرادت السلطة على البلاد وكان مدعي للسلطنة، ولكن هل ترك الناس أن يعيشوا على ما يريدون؟ أو أنه أراد أن يحولهم من حب علي إلى بغض علي، ومن صمودهم ودعوتهم إلى العدالة إلى السكوت عن كل ظلم وجور، كما وصف الحسين عليه السلام في خطبته في منى الوضع الذي كان سائدا في زمن معاوية. فعلى ذلك هذا لا يمكن، ولذلك هو رضوان الله عليه بعدما يقول بذلك ويقول إذا كان بلاد الكفار أرادوا السلطنة على بلاد المسلمين بعضها أو كلها، هذا قد يكون حراما جهاد عليهم، جهادهم لا يجوز. بعد يقول نعم، لو أراد الكفار محو الإسلام ودرس شعائره وعدم ذكر محمد صلى الله عليه وآله وشريعته فلا إشكال في وجوب الجهاد حينئذ ولو مع الجائر، يعني قد يكون السلطان سلطانا جائرا في نفسه ولكنه من المسلمين. فعند ذلك إذا لا يمكن أن يقيموا جهادا بإمام عادل فيجوز لهم أن يجاهدوا بإمام جائر، كما صار في بلادنا في العراق وفي إيران في القديم، علماء الكبار كانوا يأمرون الناس بالجهاد كالمرهوم الخنساري أو مرهوم الشيخ مرهوم أخون رضوان الله عليه وغيرهم، حيث أمروا الناس بجهاد إنكلترا. فعلى ذلك هنا يقول نعم، لو أراد الكفار محو الإسلام ودرس شعائره وعدم ذكر محمد صلى الله عليه وآله وشريعته فلا إشكال في وجوب الجهاد حينئذ ولو مع الجائر، لكن بغص الدفع عن ذلك لا إعانة سلطان الجور، نيتهم أن يدافعوا عن المسلمين وعن البلاد لا الدفاع عن سلطان الجور، بل الإجماع بقسمه عليه. هذا الأمر أمر لا ينكر وإجماع عليه، مضافا إلى النصوص بالخصوص التي تقدم بعضها في بعض الأمر. عندما بينا وجوب الجهاد قلنا أن الجهاد جهاد ابتدائي وجهاد دفاعي. في الجهاد الدفاعي ذكرنا بعض كلمات العلماء والروايات التي دلت على أن الجهاد واجب للدفاع ولا يحتاج إلى إذن الحاكم، وإذا كان يحتاج إلى مساعدة الجائر كذلك لابد أن نفعل ونقاتل هؤلاء الذين هجموا على بلاد الإسلام. نعم، مضافا إلى النصوص بالخصوص التي تقدم بعضها وإلى عموم الأمر بالقتال في الآيات المتكثرة الشاملة للفرق، يعني الآيات التي ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هذا أمر بالدفاع عن النساء والرجال والولدان المستضعفين. إذا استطعنا أن نجاهد بإمام عادل فأهلا وسهلا، ولكن إذا لم يكن ولكن تمكننا من جهاد الباطل لخلاص هؤلاء المظلومين يجوز أن نؤتي يدنا إلى جائر آخر ونستفيد منه، كما إن شاء الله في الجهاد يأتي يجوز للمسلمين أن يستمدوا من الكفار في جهاد المهاجم عليهم أو في جهاد العدو. نعم، فعلى ذلك هذا ما قاله رضوان الله عليه متكثرا، بل ظاهر الأصحاب أنه من أقسام الجهاد فتشمله حينئذ آياته ورواياته. محقق رضوان الله عليه في بادئ هذا هذا البحث، يعني في بادئ الركن الثاني عندما بدأ بالكلام قال: وكل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم إما لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام. وجعل الهدف من الجهاد أمرين: إما كفهم وإما نقلهم إلى الإسلام. بعض فقهاء الإمام قالوا المراد من إما لكفهم المراد كف هؤلاء البغاة، حيث يقول الله تبارك وتعالى: فقاتلوهم حتى يفيئوا إلى أمر الله. فكفهم يعني كف البغاة عن بغيهم وتركهم لبغيهم ومخالفة المسلمين. وإما لنقلهم إلى الإسلام يعود إلى نقل الكفار مشركين أو أهل الكتاب نغافلهم لننقلهم إلى الإسلام سواء المشركين أو أهل الكتاب. طبعا بأهل الكتاب هناك أمر ثالث وهو أن نعمل معهم عبد الذمة. هنا قالوا فعلى ذلك يكون هناك اللف والناش المرتب يعني للنفور لكفهم المراد البغاة، لأنه قال في الجهاد قال البغاة ثم قال المشركين وأهل الذمة ثم قال المشركين، فعلى ذلك بهذا الترتيب كفهم يعود إلى البغاة والنقلهم إلى الإسلام يعود إلى أهل الذمة وإلى سائر الكفار. ولكن هذا الأمر قد ناقشه صاحب المسالك رضوان الله عليه الشهيد رضوان الله عليه في هذا الأمر، فقال غاية الكف يعني خلاصة الكلام أننا لا نستطيع أن نقول الكف يعود إلى أهل الكتاب إلى البغاة والنقل يعود إلى المشركين. لماذا؟ لأنه قد يكون الكفار أو المشركين أقوياء وأرادوا أن يهجموا علينا، نحن نستطيع أن نردهم عن أنفسنا نغاتلهم بكفهم عنا، ولكن لا نستطيع أن نجبرهم على الإسلام كما كان كثيرا ما بين الدول الموجودة المتجاورة من المسلمين وغير المسلمين. استطاع المسلمون أن يقاوموا ولكن ما استطاعوا أن ينقلوا الجانب الآخر إلى الإسلام ويغنعوهم بأن يقولوا أشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم صل وسلم. فعلى ذلك لكفهم يسوغ بالنسبة للمشركين كذلك، وبالنسبة لأهل الكتاب قتالنا للمشركين ولأهل الكتاب قتال المشركين وقتال أهل الكتاب كثيرا ما يكون لكفهم وليس لذقنهم، إلا إذا قدرنا على أن ننقلهم إلى الإسلام، وإذا ما قدرنا إنما نهاجمهم نقاومهم ونقاتلهم لكفهم عن ظلمنا وأن هجوم على بلادنا. هذا أول. وكذلك بالنسبة إلى الجانب الآخر بالنسبة إلى هؤلاء البغاة أهل الباغ يقول أن أهل الباغ هم مرتدون عن الدين لأنهم عادوا الإمام عليه السلام، ومن عاد الإمام فهو مرتد خارج عن الدين، ولذلك هو يقول في المسالك غاية الكف يتحقق في البغاة لأنهم مسلمون فيطلب بجهادهم كفهم عن الحق عن أهل الحق كفهم عن أهلها ورجوهم إلى الباغ. وفي باقي الكفار إذا لم يقدر على نقلهم إلى الإسلام بأن كان فيهم قوة وقد قصدوا المسلمين بحيث لا يرجى نقلهم، وأما إذا كان في المسلمين قوة قصدوا بسببها الكفار رجاء نقلهم إلى الإسلام تحققت الغاية الأخرى يعني غاية نقلهم إلى الإسلام. وقد يتحقق الجهاد غاية ثالثة وهي التزامهم بشرط الذمة. فعلى ذلك هو بهذا الكلام أراد أن يناقش من جعل هناك لف ونشر ورتب وأرجع الكف إلى البغاة، يقول الكف كما يسلو بالنسبة إلى البغاة كذا يسلو بالنسبة إلى المشركين وأهل الكتاب إذا كان قدرة المسلمين بحيث يستطيعون أن يردعوهم ولكن لا يستطيعون أن ينقلوهم إلى الإسلام. وكذلك من الجانب الآخر أهل البغي بما أنهم أهل بغي على الإمام عليه السلام فهم مرتدون، فكذلك نقلهم إلى الإسلام يسلم بالنسبة إلى البغاة يعني الأمور الثنائية الذي جعل لكفهم أو نقلهم إلى الإسلام صادق بالنسبة إلى البغاة لأن البغاة مرتدون فيمكن نقلهم إلى الإسلام. وكذلك يعود إلى المشركين كلا الأمرين لأنهم كما نسعى لنقلهم إلى الإسلام إذا ما استطعنا علينا أن نسعى لكفهم، فعلى ذلك هذا ليس لف والنشر المرتب. ثم بعد ذلك هناك كلام أن أهل الباغ إذا هم مرتدون فالمرتد لا يستثاب. نعم المشرك الكافر إذا آمن يقبل إيمانه، ولكن المرتد الفطري الذي كان مسلما في الأصل إذا خرج عن الإسلام لا يستطاب، بل حكمه الإعدام. فكيف يقال هكذا؟ يجيب عن ذلك بأن هذا الأمر يقول فإن قيل إذا كانوا مرتدين فإرتدادهم فطري فكيف يطلب إسلامهم، مع أنه لا يقبل توبة هذا القيس من المرتدين عندنا. قلنا قد قبل علي عليه السلام توبة من تاب من الخوارج وهو أكثرهم، يعني أكثرهم تابوا، كانوا هم 12,000 تابوا 8,000 وبقوا 4,000 على خلافهم حتى قتلهم علي بن أبي طالب. وقد قال لخارجي لم يرجع لكم علينا سلام، أن الإمام حتى خارجي لم يرجع عن خروجه عن حالة إدائه لم يرجع إلى الإسلام، قال له لكم علينا ثلاث ألا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، يعني أولا نسمح لكم أن تدخلوا المساجد وتقوموا ذكر الله تبارك وتعالى، وثانيا نعطيكم من بيت المال، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأ بغتالكم. فعلى ذلك أمير المؤمنين عليه السلام حجة عمله، ولو كانوا هؤلاء مرتدين ولكن لهم خصوصية أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الخصوصية هكذا كان يتعامل معهم. طبعا هذا في كامل ابن أثير، هذا جاء في التاريخ ابن أثير المجلد الثالث الصفحة 335. ثم يقول وهذا يدل على أن لهذا النوع من المرتدين حكما خاصا، هذا الوجه الأول. ثم يقول وجاز أن يكون السبب مع الناس تمكن الشبهة من قلوبهم، يعني أنهم نعم ارتدوا ولكن ارتدادهم كان عن شبهة، لأنهم زعموا أن علي بن أبي طالب عليه السلام كفر وخرج عن الطريق، فيكون ذلك عذرا في قبول توبتهم قبل دفعها، كما أن أحكام المرتدين ليس جارة عليهم مع التوبة. هؤلاء إذا تابوا المرتد إذا تاب لا يقبل توبته ويقتل، ولكنهم لا يقتلون. وكذلك هؤلاء إذا أموالهم لورثتهم لا يغتنم أموالهم لورثتهم، فلهم حكم خاص فيختلف عنهم. هنا يمكن القول بأنه ليس دائما البغاة هم خارج عن الدين، البغاة إذا عادوا أهل البيت نعم هم خارج عن الدين، ولكن إذا لم يعادوا أهل البيت أنهم بجهة ما أرادوا البغاة، كهؤلاء الذين يهاجمون على المسلمين، كما أن صاحب الكتاب ذكر وصائر الفقهاء ذكروا عندما يكون الباغ هذا الذي خرج على الإمام إمام عادل أو خرج على المسلمين يريدون السلطنة على الأقارب، كما في الآية القرآنية عندما يذكر الباغ لا يذكر الباغ الذي بغى على رسول الله، إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، الطائفة التي بغى على طائفة أخرى من المسلمين وليس خارج الدين وليس مرتدا. فكثيرا ما نرى البغاة أهل الباغ ويجب قتالهم بينما هم على إسلامهم ولم يخرجوا من الإسلام، كما أن إذا كان هذا الأمر كما أشار عن شبهة قد يكون الإنسان يعتقد بشيء وهذا الشيء يلازم شيئا آخر، يعني كم من أشخاص كانوا يؤمنون بعلي بن أبي طالب ولكن مع ذلك قاتلوا علي بن أبي طالب لأنهم كانوا في ضمن الجناح الآخر، وكانوا من هذا الأمر يعني كان عندهم حالة الخوف لماذا نعمل، ولكن مع ذلك ضعف إيمانهم صار سببا أن يغفوا في جانب الآخر. فهؤلاء لم ينكروا فضيلة علي بن أبي طالب ولكن ماذا قاتلوه، فعلى ذلك يمكن أن يغال هؤلاء أهل الباغي وهم ظلموا ويرتكبوا فسخا كبيرا، ولكن مع ذلك هم من المسلمين. فليس دائما ملازمة بين البغي والارتداد حتى نقول أن البغاة من غير المسلمين، ولماذا يختلف حكمهم عن حكم هؤلاء، ثم نوجه الأمر بأن هذا لهم خصوصية بينما هم مرتدين ومشركين وخارج عن الدين، ولكن لهم خصوصية، يعني نسبة بين المرتد وبين الباغي نسبة عموم من واجب، كم من مرتد ليس بباغيا، وكم من باغي ليس بمرتد، وكم من مرتد وهو باغي. فعلى ذلك هذا التعبير الذي جاء من صاحب مسالك وتبعه صاحب الجواهر رضوان الله عليه في الجواهر بما قريب بهذا المضمون، يمكن كذلك المناقشة في عدم كلية هذا الأمر. ليس الارتداد ملازما، ليس البغي ملازما للارتداد، فهذا شيء. وكذلك نحن كثير من الأشياء الذي قد يرتكب الإنسان أو يعتقد به، ولكن وإذا نظرنا إليه ملازم للكفر، ولكن لا يؤخذ الإنسان بلازم قوله. مثلا هؤلاء الحنابلة يقولون بأن الله تبارك وتعالى هو جسم جالس على عرش وترك شيئا من العرش لرسول الله في جنبه، قال هو يد ورجل، ولكن مع هذا يستلزم الشرك. ولكن هم غير ملتزمين بلازم قولهم، يقولون بهذا ولكن لا يلتزمون بلازم قولهم. وهذا الأمر الذي يسهلنا في التعامل مع كثير من فرق الإسلامية من الغلاة. هؤلاء الغلاة يقولون بأشياء إن أردنا أن نؤاخذهم بلازم قولهم يستلزم الشرك الخروج عن الدين، ولكنهم بينما يقولون بذلك لا يلتزمون باللازم ولو لجهلهم ولو لفهمهم للمطالب. وكذلك مقصرين في شأن أهل البيت، منهم من هو مقصر وإذا أخذناه بلازم قوله فهو محسون في الأعداء، ولكنه لا يلتزم بلازم قوله، وله أمثلة كثيرة. وهذا الأمر الذي يسهل أمورنا مع كثير من الشرائح الإسلامية التي هم ليسوا من الشيعة، إما من الغلاة وإما من المقصرين، ولكن نتعامل معهم معاملة المسلم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نقبل إسلاما فده ما يكون غير مهدي، لما نقبل إسلاما
نعم
بعد مقبول عندنا فيكون دمه غير مهدي، دمه محترم
صحيح. نعم
أما إذا كان دمه مهدي شهادته غير مقبولة، يعني واحدة من الاثنين لا يمكن أن نجمعهم في شخص.
لا، قد يكون دمه مهدور ولكن شهادته مقبولة. الإنسان الذي قتل الآخر دمه مهدور بالقصاص ولكن شهادته
في الجهاد ليست
لا في الجهاد. كذلك يقول لا إله إلا إذا هو باغي، باغي دمه مهدور. الله تبارك وتعالى يقول فإن بغت إهداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لا يجوز. نعم، ولكن هو بينما هو لم يفي إلى أمر الله ويعترف بالله ورسوله، ولكنه أهل الباغي فيجوز قتاله بل قتله وهو مسلم. يعني ليس في القتال قتال، إما قتال المشركين وإما قتال أهل الكتاب وإما قتال البغاة، والبغاة هم مصنفون من المسلمين ولكنهم أهل الباغي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.